والذي جاء في دبر الصلوات أذكار عديدة لا يتعارض بعضها مع بعض، كما خصت بعض الصلوات بأذكار مختصة بها، فمما جاء دبر كل صلاة من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يمنعه من الجنة إلا الموت. وجاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك. فقال معاذ: والذي بعثك بالحق يا رسول الله إني لأحبك. فقال صلى الله عليه وسلم: وإني أوصيك أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وجاء في خصوص المغرب والصبح: اللهم أجرني من النار 7 مرات. وجاء في خصوص التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير المذكور هنا: من قالها غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا الباب كما يقوله النووي وغيره من باب الأذكار باب واسع، والذي يهمنا في هذا المنهج أن النبي صلى الله عليه وسلم عوض الفقراء بما يدرك به الأغنياء من ذكر الله، وفي هذا كفاية لفضل الذكر والدعاء وخاصة عقب الصلوات. وأشرنا إلى أن من قال إن الذكر أعم العمومات في العبادة لم يكن مخطئا ولا متجانيا، بل إن الذكر هو عبادة جميع الكائنات من إنس وجن وملك ومن جماد ونبات وحيوان وطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهو العبادة غير المؤقتة، لأن جميع العبادات تكاد تكون مؤقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والحج الحج أشهر معلومات، وما عدا ذلك، والزكاة عند رأس الحول. أما الذكر فقد بين سبحانه فضل عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ثم بين: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولك فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. الذكر ذكر الله سبحانه تارة يكون باللسان وتارة يكون بالقلب، وهو التفكر في ملكوت السماوات والأرض. وإذا نظرنا إلى علاقة ذكر الله بآيات الله سبحانه نجد ما يلفت النظر في تلك الآية الكريمة: أقم الصلاة لدلوك. يقول علماء الأصول إن خطاب الله للعباد ينقسم إلى قسمين: خطاب تكليف وخطاب وضع. فخطاب التكليف الذي فيه أمر بفعل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس، كل هذه من باب خطاب التكليف أمرا أو نهيا. أما خطاب الوضع فهو بيان إما لشرط أو لسبب أو لزمن لإيقاع ذلك الواجب الذي كلف به العباد. وهنا كتب عليكم الصيام متى نصوم؟ شهر رمضان الذي. ولله على الناس الحج متى نحج؟ أشهر معلومات. وأقيم الصلاة متى نقيمها؟ لدلوك الشمس وغسق الليل. ف فنجد هذه الصلاة وهي عماد الدين وقوله سأقم الصلاة لذكري، فكأن الصلاة ما أقيمت إلا لذكر الله. وكذلك الحج بعد قضاء المناسك، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهكذا العبادات كلها إنما وجدت لذكر الله. فنجد خطاب الوضع في تحديد أوقات الصلوات يربطنا بالقدرة الإلهية، ويربط العبد بربه في حياته وفي رزقه وفي مماته وفي كل شؤونه. وإذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة التي تثير النظر والتفكير والتذكر بآيات القدرة الباهرة، وعند كل آية تستخلص منك ذكرا لله، أقم الصلاة لدلوك الشمس، والحال أن الصلاة تقام لذكر الله، ودلوك الشمس على التحقيق عندهم هو زوالها عن كبد السماء إلى غسق الليل، الغسق الظلام، وقرآن الفجر، الفجر انفجار نور النهار من ظلام الليل. فنجد هذه الحركة الكونية، تبدأ الشمس من مشرقها والظل في مغربها، فإذا استوت في كبد السماء وتحولت تسير بسير لطيف لا يدركه البصر، آية وقدرة من المولى سبحانه، وتحول الظل من غرب إلى شرق، ولا تزال تأخذ في الدنو إلى مغيبها حتى تتضيق إلى الغروب فيعتريها الصفار والاحمرار، ثم هي تغيب جارة معها ضوء النهار عن الكون ويعقبها غسق الليل، تتغير حركة الكون من سعي وحياة إلى سكون وهدوء، الليل معاشا، الليل لباسا، والنهار معاشا، ويتغير حال الكون من ضوء ساطع إلى ليل غاسق. من الذي أذهب بالشمس؟ ومن الذي حركها؟ ومن الذي كفى هذا العالم كله بهذا الظلام؟ ومن الذي يعيدها مرة أخرى من المشرق فإذا بالضوء ينفجر من ظلام الليل، ويبدأ الضوء شيئا فشيئا حتى تشرق الشمس وينتشر الضوء فيعم العالم كله؟ نحن إذا أردنا إضاءة هذا المسجد كان فيه من مئات اللمبات، وكان فيه من ملايين الشمعات، وكان فيه من قوى لتضيئه، وهل تغني عن الشمس؟ انظر إلى ضحى النهار في هذا المكان الذي أنت فيه، مع أن الشمس خارج المسجد، كم فيه من قوة الإضاءة، والعالم كله جباله وبحاره وصحاريه ووديانه كلها يغمرها هذا الضوء، فإذا ما غربت الشمس انحسر هذا الضوء وجاء مكانه الظلام. آيات، هذا ذكر بالقلب وهذا ذكر بالفكر. فإذا ما كنت في فلاة من الأرض وكنت في وضح النهار ورأيت الشمس قد بدأت، ثم إذا بها وصلت إلى منتصف السماء وأنت لا ترى حركتها كعقرب الساعة في يدك يتحرك ويدور وأنت لا ترى حركتها، لأنها حركة لطيفة تدق عن إدراك البصر، وهكذا الشمس فإذا بها برهة ولحظة تتحول إلى جهة الغرب ويتحول وضع النهار كله. فإذا رأيت هذه الآية استعجبت أو أكبرت خالق هذا الكون، فإذا تأملتها وتابعت النظر معها حتى إذا تضيقت للمغيب واختفى ذاك الضوء الأبيض الساطع وتلون بقريب من الصفرة، ثم إذا بقرص الشمس إلى الاحمرار، ثم إذا بها تغيب في الأفق، أنت بفكرك تصبح وتسأل وتتساءل من وراء هذه الحركة، وإذا كنت في استغراق الفكر في هذه الحالة فإذا أنت تستيقظ على نداء المؤذن الله أكبر. وكذلك الفجر، يقول لي بعض الدعاة إلى الله، كان يعرف شخصا مسيحيا من كبار الشخصيات متعصبا للمسيحية، وكان كاتبا وشاعرا أديبا، في ذات ليلة جلس في الشرفة وهو يتابع النجوم وينظر إليها كنظرة أديب أو شاعر ذا خيال مجنح، فإذا به يستغرق في تلك النظرة ويسبح بفكره في هذا الكون، وإذا به في عمق تفكيره وقد انبثق ضوء الفجر، وإذا به يصح ويفيق على كلمة المؤذن الله أكبر، فينطقها مع المؤذن الله أكبر الله أكبر حتى يأتي إلى الشهادتين وينطق أن محمد رسول الله. ظل يومه مبهوتا ومدهوشا، جاء المساء وجلس في مكانه ورأى الشمس تتضيف إلى المغيب، فأخذ يسبح ويتفكر في ماض عجيب وفي مستقبل غريب، فإذا به أيضا في هذا التفكير وفي هذا العمق يستيقظ على صوت المؤذن للمغرب الله أكبر الله أكبر، فيتابعه في الأذان وينزل حالا إلى المسجد ويعلن إسلامه. أقم الصلاة لذكري، حقا ذكر الله هو غذاء العبد وهو غذاء الروح، وخاصة لطالب العلم. يقولون عن الإمام ابن تيمية رحمه الله كان يصلي الصبح ويجلس في مكانه يذكر الله حتى تشرق الشمس ويصلي ركعتين وينصرف، فقالوا له في ذلك مع علمه وبحثه واشتغاله، فيقول هما هذه الجلسة هي غذائي طول يومي. وكان أحمد رحمه الله يقول عجبت لطالب العلم لا ورد له من ليله، ويكفي قوله سبحانه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. وإذا نظرنا أيضا أيها الأخوة نجد الإسلام بتعاليمه ومنهجه ينظم ذكر الله عند المؤمن في كل حركاته، ويجعل حياته فعلا تحت هذا المنهج الإلهي الكريم. إذا نظرنا إلى ما كان من الأمم الماضية فنجد اليهود غلبت عليهم المادة وغفلوا عن ذكر الله حتى قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ونجد النصارى قد اخترعوا رهبانية ابتدعوها لكن لم يستطيعوا أن يحافظوا عليها ولا أن يؤدوا واجبها لأنها زادت عن حد طاقة الإنسان، فكل منهما فشل في طريقه. جاء الإسلام فراعى ضعوف الإنسان من مادة وروح، فتأتي في سورة الجمعة في قوله سبحانه يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السعي إلى ذكر الله هو غذاء الروح، البيع هو مادة الحياة في الكسب المادي، فأنت تعمل فحينما ينادى للصلاة أجبت داعي الله وجئت لذكر الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويبتغي من فضل الله، ما جلس بمسبحته في مكانه
ولا جلس في اي مخرج من البديان يذكر الله فقط، بل انتشر في الارض يطلب ويبتغي من فضل الله، اي من اسباب الرزق والمعيشة، ومع ذلك هو يذكر الله. يذكر الله بلسانه، يذكر الله بقلبه، يذكر الله بمعاملته. فاذا انتشروا في الارض ورجع الزارع الى مزرعته، فحرث الارض ووضع البذرة وقال بسم الله اللهم انبتها وارزقني ثمرتها، واذا رجع الى متجره وجاء يتعامل مع الناس واخذ الكيل والوزن تذكر قوله سبحانه ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. وهكذا اذا جاء بسلعة تذكر قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وهكذا اذا رجع الى مصنعه تذكر ايضا كيف يتقن الصنعة ويتجنب الغش. وهكذا يكون ذاكرا لله باقواله وافعاله، ولا يمنعه من ان يسعى في الارض يأكل من رزق الله. ايها الاخوة، ان هذا الباب وهو ذكر الله لو تتبعه انسان وكما اشرنا لعلم انه وظيفة الكون كله، وقد ذكروا في ايات السجدة كما ذكر عن سعيد بن المسيب كان يقوم الليل وكثيرا ما يقرأ سورة صاد، فقيله في ذلك قال روى ابو داود روى كذا كذا او عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل وقرأ سورة صاد وسجد وعنده الشجرة فرآها تسجد بسجوده وتقول اللهم اجعلها لي عندك ذخرا واعطني بها اجرا، فذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاقره على ذلك. والله يقول والنجم والشجر ايش يا سودان. اذا كل الكون كله مسخر لذكر الله سبحانه وتعالى. وقد اشرنا الى عموم الآية الكريمة وان من شيء الا سبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبح. واشرنا الى قضية الهدهد كيف ادرك على بلقيس وقومها انهم يسجدون للشمس والقمر من دون الله. وهناك الايمان بالبعث في الحيوان كما ذكر مالك في الموطأ في فضل يوم الجمعة، فيها خلق آدم وفيها سكن الجنة وفيها أسد الله إليه الملائكة وفيها أهبط إلى الأرض وفيه تاب الله عليه وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قائم يسأل الله حاجته إلا أعطاه إياها وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وتصيح بسمعها من فجر يوم الجمعة حتى مشرق الشمس فرقا من الساعة. الدواب تؤمن بالله وتدرك بالحساب وتؤمن بالبعث وتعلم أن القيامة تقوم يوم الجمعة وتميز بين الجمعة وبين الخميس والسبت وتصيح بسمعها فرقا من الساعة، أي من النفس تصول قيام الساعة. والآيات والأحاديث في هذا الباب واسعة جدا. وأوصي كل طالب علم أو كل مسلم أن يعنى بذكر الله، لأن ذكر الله سبحانه هو الذي يحيي موات القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأي سعادة لإنسان إلا بطمأنينة قلبه. والله لو جمع له ملك العالم كله وجمع له أضعاف ما كان لقارون من مال وما كان لملوك الأرض من عز وقلبه مضطرب وهو قلق، والله لا قيمة له في هذا كله. وإذا ما كان يجد القوت الضروري والكساء العادي والإيواء في أي مأوى وهو قرير العين مطمئن النفس لكان أسعد خلق الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويكفي في الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنها غذاء، ونقل وجعلت قرة عيني في الصلاة. الباب هذا يا إخواني واسع، وأوصي بالعناية بكتب الأذكار الواردة والتي هي مأمونة من الغلط أو مأمونة من الوضع أو مأمونة من الغلو. وأحسن ما وضع في ذلك كما يعلم الجميع كتاب الأذكار للإمام النووي، رتبه ونظمه وجاء بالأذكار الواردة المؤقتة في الصباح وفي المساء وبعد الصلاة وعند لباس الثوب وعند النوم وعند اليقظة وعند تناول الطعام وعند خلع الثياب، كل حركات الإنسان وردت فيها السنة بذكر الله والدعاء. وهذا يشرح لنا معنى قوله سبحانه قل إن صلاة أو إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، محياي ومماتي لله، فالكل لله ولكن على وفق منهج الله الذي يريده ويرتضيه. ولذا جاء في الحديث أقرب ما يتقرب إلي عبدي بما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه الذي يسعى به، وجعلته عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. إذا كان العبد مع الله وإذا كان العبد حقا أخلص نفسه لله لما لا يجعله كذلك؟ وكم من عبد كان مستجاب الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي عمر بن الخطاب إذا رأيت أويس القرني فاطلب منه أن يدعو لك ويستغفر لك. من أويس؟ رجل من اليمن. كان عمر يتتبع الوفود اليمني، أفيكم أويس أفيكم أويس، حتى قيله نعم فيه، قال ائتوني به، فجاء وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بصفات وبأن له أما كان بارا بها، إنما جاءهم ذلك عن طاعة الله وعن عبادة الله. فلما سأله عن أمه أخبره به وأن في كتفه علامة كذا، وقال استغفر الله لي ادع لي كيف وأنت أمير المؤمنين، قال لا أخبرني رسول الله كذا وكذا. فلما سمع أويس هذا لم يغتر بهذا أو لم يأته شيء في نفسه، قال أستأذنك يا أمير المؤمنين أن أخرج إلى العراق مدام قد عرف هنا، يريد أن يبعد عن هذا الجو الذي عرف فيه، كان شخصا من عامة الناس. قال إذا ذهبت أردت الذهاب فمرني أعطيك خطابا لعامل العراق، قال لا لا أحب أن أكون في عامة الناس. ذهب إلى العراق، أخذ عمر يسأل عن حاله في العراق، كلما جاء وفد من العراق يسأل عنه، فإذا به كان خادما عاملا عند رجل من عامة الناس في التجارة والطب. فإذا بالرجل يقول لعمر إن أويسا أعرفه ويفعل كذا، قال إذا استطعت أن يستغفر لك ويدعو الله لك فافعل. فيذهب الرجل إلى أويس فيقول من أخطأ؟ لقيت عمر؟ قال نعم لقيته. فإذا به من الغد يخرج من العراق. أيها الإخوة، إن ذكر الله قد يعلي منزلة العبد ما لا يعلم قدر ذلك إلا الله. ويكفي أن الإنسان في حالة ذكره لله يعيش من وقرين من ومع من؟ مع الله. وهذا يكفي لهذا الباب فيما أشرنا إليه ونوصي به، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لذكره آناء الليل وأطراف النهار. بقية الحديث، نعم، قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم وأخبرهم، ثم قال إن في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة وتكبيرة صدقة وتهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. هذا الجزء من الحديث يعطينا سعة فضل الله على عباده. تحمد الله كأنك تصدقت، تصدقت على من؟ على نفسك، لأنك في حاجة إلى الصدقة. بل يقول ابن رجب في شرح هذا الحديث: إن الله سبحانه يتصدق على عباده. يتصدق عليهم بماذا؟ بكل نعمة أنعمها عليهم. وأعظم نعمة تصدق بها على خلقه أن هداهم إلى الإسلام، ثم وفقهم لعمل الخير، ثم قبل ذلك منهم، ثم آجرهم على ذلك. أليس ذلك كله من فضل الله؟ نعم. التسبيح صدقة على نفسك، والتحميد صدقة على نفسك، والتهليل صدقة على نفسك. وقد جاء مبينا ذلك، جاء في الحديث وسيأتي أيضا في هذه المجموعة المباركة: كل إنسان على كل سلامة من الناس كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. السلامة هي العبلة المفصل الصغير في الجسم، وكم في الجسم من سلاميات؟ كل جزء يتحرك في الجسم سلامة. فعندك 10 أصابع في اليدين، في كل أصبع 3، هذه إيش؟ هذه 30، في القدم مثلها 30، هذه 60. ثم عندك في نفس مشط القدم، وفي نفس كف اليد، وفي الساعد، عظمان هنا، الزن، وكل أعضاء، فقار الظهر، ضلوع كل جزء يتحرك في الإنسان. قال بعض العلماء 300 عضو في جسم الإنسان يتحرك. قال صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من الناس كل يوم صدقة. صدقة هذه حقت ايش؟ انت لو قلت هذا الهيكل الانساني جهاز يعمل، يتحرك، يستهلك في الحركة، عندك سيارة كل يوم تعمل، تحتاج الى تغيير الزيت، تحتاج الى تغيير بواجي، تحتاج الى تغيير كفرات، تحتاج الى تغيير ديركو، تحتاج كل اجزائها تستهلك في الحركة 1.5 كيلو، وجيب لها توابع 2 كيلو في اليوم. كم في السنة؟ 300 يوم، 2 في 300، 600 كيلو تطحنها الابراج في السنة. كم سنة تعيش؟ في 10 سنوات 6000 كيلو. سبحان الله العظيم، يا ست كم تحسب هذا؟ وهي على ما هي عليه؟ المكينة التي تطحن الحب، الحجر يتاكل ويتغير كل 6 أشهر وهو من الحجر الأصم. ماذا؟ ميناء السن كما يقولون أقوى جرم موجود في العالم، ويقول في علم الكثافة جرام من العظم يحمل ضعف 10 أضعاف جرام من الحديد، على خفته أنه 1 من 10 من الحديد أو الأقل من ذلك. قدرة وآية من الموت. هذا الجسم الذي يعمل بهذه الحالة، لو رحت إلى داخله وأعماله الأخرى تعجز عن تصورها. يقول بعض العلماء، علماء الكيمياء، لو أردنا إيجاد مصنع يفرز لنا مادة ما تفرزه الكبد مقدار ما تنتج خلية واحدة، لاحتجنا إلى مصنع يسع في الأرض 1 كيلو طولا وكيلو عرضا. آلات نستطيع أن نوجد من ورائها إفراز خلية واحدة من خلايا الكبد. وأنتم ترون في المستشفيات عافانا الله وإياكم جهاز الكلية الصناعية كم حجمه، وأنت تحمل 2 في جنبك، ونصف الكلى يعمل للإنسان والنصف يستريح، وكلا تعمل في شهر وتستريح في شهر تصنع الأخرى. آيات. هذا الجهاز الذي يعمل وأنت لا تدري عن عمله يحتاج إلى صيانة بأي شيء. ليس عندك ورشة تقيم صيانة لك، لا، ولكن المولى سبحانه قد دبر صيانته. الحركات تتحرك آلاف المرات دون ما تزيدها ولا تشحمها، وهكذا كل المفاصل تتحرك. وإذا جئت عند الشاة عند الجزار وعند المفصل تجد ماء أبيض لزجا ينزل من هذا المفصل، هو الذي به لونة الحركة، الذي يفرز هذا والذي يدبر هذا. صدقة عليك تقدمها لله شكرا على سلامة هذا الجسم. قالوا يا رسول الله، ومن منا يستطيع كل يوم صدقة بعدد السلامة؟ كيف نستطيع ان نتصدق كل يوم 300 صدقة؟ قال بكل تحميدة صدقة وتسبيحة صدقة وتكبيرة صدقة، احالهم على ذكر الله وتسبيحه وتحميده. طب كمان 300؟ قال ويجزئ عن ذلك ركعتي الضحى. صلي ركعتين ضحى كأنك عملت صيانة مجملة. سعة فضل الله بكل تسبيحة تحميلة استغفار ذكر لله صلاة على رسول، كل ذلك من أعمال البر وذكر الله صدقة. والصدقة هنا بعشر أمثال، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها إيش؟ عشرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. هنا قسمان متقابلان، أمر بمعروف نهي عن منكر. الأمر بالمعروف يكون بالمعروف، ما هو بالشدة وبالعنف، لا. والنهي عن المنكر يكون بالحسنى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إيش؟ أنا ومن اتبعني، ثم أدعو إلى سبيل ربك بإيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. فالأمر بالمعروف صدقة. صدقة على من؟ على طرفين، الآمر صدقة على نفسه بالأجر، والمأمور صدقة عليه بأنك هيأته وأرشدته إلى المعروف. إنسان مقصر في العمل، فجئت وأمرته به وعمل هذا العمل، كسب أجرا أم لا؟ تصدقت عليه بهذا الأجر الذي تسببت له فيه. وكذلك النهي عن المنكر صدقة عليك لأجرك في ذلك، وصدقة على المنهي بأنك تكفه عن هذا المنكر الذي هو عليه. انصر أخاك ظالما وإيش؟ ومظلوم. قال مظلوم ننصر، كيف ظالم؟ قال تكفه عن الظلم نصرة له. وإذا جئنا إلى هذه الفقرة وحدها، لقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الواجب على الأمة أفرادا وجماعات، حاكمين ومحكومين، كل في مجاله. يقول صلى الله عليه وسلم يحملني الأمة مسؤولية صيانتها منها فيها. يتحمل المجتمع مسؤولية صيانته والحفاظ على كيانه بأي شيء. من رأى منكم، من صيغ العمو، رأى منكم، خطاب للجميع يشمل الرجال والنساء والصغار والكبار وكل من يدخل تحت خطاب من ومنكم. من رأى منكم منكرا، المنكر المقياس فيه والمعروف المقياس فيه، المعروف المقياس الشرعي في الحسن والقبيح والمعروف والمنكر، هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما وافق الكتاب والسنة فهو معروف، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو منكر، وليس للهوى والتشفي، لا. من رأى منكم منكرا فليغير، يغير هذا المنكر. إذا غيرت المنكر تغيره بأي شيء، بأحد أمره، إما بإزالته وإما باستبداله بإيش؟ بمعروف. وكما يقولون ما وقعت بدعة أو ما أحييت بدعة إلا على أعقاب سنة، فلا تظهر بدعة إلا بإماتة سنة، لأن السنة تشغل فراغك والسنة تملأ حياتك، فإذا عطلت السنة جيء بالبدعة محلها، كما كانوا يقولون في الشرق الأوسط فراغ يجب أن نملأه. وكذلك حياة المسلم ليس فيها فراغ أبدا، وإذا تأملت السنة تجدها تصاحبك من وضعك في اضطجاعك في فراشك وماذا تقول، إلى حتى إتيانك أهلك ماذا تفعل، إلى قيامك في الصباح وماذا تقول، وفي أكلك وشربك ولباسك وخلع ثيابك وجديدك وقديمك وكل شيء، كما تقدم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فإذا عطلت السنة في مرفق من تلك المرافق، إما بقيت عاطلة وإما جاءت البدعة. وهكذا من رأى منكم منكرا فليغير، ثم بين صلى الله عليه وسلم درجات تغيير المنكر بحسب إمكانيات المغير. فبدأ من القمة فقال بيده، والتغيير باليد ليعلم الجميع لمن له سلطة، وسلطة الحاكم على المحكومين، وسلطة الوالد على الأولاد ما لم يكبروا ويصونونه، وسلطة كل راع في رعيته، وكلكم ايش؟ راع، وكل مسؤول عن رعيته. فالمضيء في إدارته، والناظر في مدرسته، والأستاذ في فصله، وكل إنسان مسؤول عما استرعاه الله أمره. إذا يغير الإنسان المنكر بيده في حدود سلطته وسلطانه، أما إذا لم يكن في سلطانه لم يتعطل الأمر، ينتقل. فإن لم يستطع بأن كان خارجا عن سلطانه لم يخول إليه فبلسانه. وكذلك أيضا تغيير المنكر باللسان يتفاوت، ولذا جعل صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. متى تكون كلمة الحق عند سلطان جائر؟ إذا ظهر المنكر وقام صاحب الحق وقال كلمته الحق عند هذا السلطان. ولكن ليس كل إنسان يستطيع ذلك. فإذا كنت تعلم من نفسك القدرة والصبر وعدم التعرض للإيذاء أو الإهانة أو تعطيل قيامك بالأمر في موطن آخر، وتعلم أنه يسمع منك، فقل كلمة الحق. ولكن لتعلم أن الحكام والمسؤولين لا شك انهم مسلمون ويقبلون الحق، ولكن لهذا السلطان زكاة وضريبة، فلا ينبغي ان تأتيه في مجلسه امام العامة وتقول ايها الحاكم انت اخطأت في كذا وكذا. سبحان الله، ما وجدت وسيلة الا هذه. لو كان انسانا عاديا وفي هذا الجمع قلت يا فلان اعلم عنك انك فعلت كذا وكذا، لا يبيع، لا ينبغي لك هذا. هل هذا من باب الامر والنصيحة؟ والله من باب التشنيع والفضيحة. اذا ليكن الامر بالمعروف الناهي عن المنكر متحليا بالمعروف متخذا اسلوب الحكمة. ولهذا يقول العلماء حينما يقوم الإنسان بهذه المهمة يجب أن يكون عالما حكيما، عالما بما سينكر فيه بأن ذلك صحيح أنه محرم، ويكون بالإجماع لا يكون موضع خلاف عند الناس. مثلا أنت طالب علم وفي المسجد النبوي، وبعد صلاة العصر وجاء شخص دخل المسجد وصلى وأنت ترى لا صلاة بعد العصر، إذا كنت صحيح تريد أن تغير يجب أن تعلم حكم هذه المسألة عند الجميع. فإذا كنت تعلم بأن الشافعي رحمه الله يرى جواز هذه الصلاة، لا يحق لك أن تنكر على من صلاها، لأنه من حقه أن يقول لك لم لا أصلي. فتقول الأئمة ثلاثة يقولون لا صلاة، يقول لك مذهب الشافعي يقول تصلي، وليست مذاهبك بأولى من مذهبي. تقول الحديث فيه، يقول لك أنا الحديث فيه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي. ودخلت في نزاع وخلاف لا ينبغي أن تتعرض، إن جاء وسألك بينت له الواقع، بينت له ما عندك، لا تكتم الحق، بين بكل وضوح، لأنه جاء يستفسر عن الصحيح والراجح. وهكذا لما سئل أحمد رحمه الله أتصلي خلف مالك أو تصلي خلف الشافعي وقد أكل لحم الجزور؟ أحمد يرى أن لحم الجزور ينقض الوضوء. فقيل أتصلي خلف الشافعي وقد رأيته يأكل لحم الجزور؟ قال وكيف لا أصلي خلف الشافعي وخلف فلان وفلان ومالك بن أنس؟ لأن هذه مسألة خلافية، وهم يرون رأيا وهو يرى رأيا. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه لرجل مر عليه، من أين جئت؟ قال جئت من عند فلان. قال في أي شيء؟ قال احتكمنا إليه أنا وفلان في كذا وكذا. قال بما حكم؟ قال حكم بكذا. قال لو كنتم احتكمتم إلي لحكمت بغير ذلك. قال وما يمنعك وأنت أمير المؤمنين أن تمضي فيها حكمك؟ قال لا، لو كنت أردكم إلى نص قاطع فاصل لفعلت، ولكن أردكم إلى رأيي وليس رأي بأولى من رأيه. فعمر وهو خليفة راشد له حق التشريع، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ومع ذلك يقول في مسألة اجتهادية خلافية لو كنت أردكم إلى نص فعلت، ولكن إلى رأيي وليس برأي أولى من رأيه. فكيف أنت مع الغير؟ هذا الباب أيها الإخوة تجب العناية به، وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم كل فرد مسؤوليته، فذوي السلطان في سلطانه وذوي الرعية في رعيته. ثم في آخر المطاف فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو ليس وراء ذلك أن الإيمان حبة خرد. وهو لا يتساءل الإنسان، أغير المنكر بقلبي؟ وماذا سيؤثر على صاحب المنكر بتغيره في قلبي؟ يعني تنكر ذلك، تستنكر فعله لا أن ترضى به وتركن إليه. ويقول العلماء هنا أثر ونتيجة تغيير المنكر بالقلب، يعني استنكاره، عدم الرضا به. أنت في نفسك هل تأتي شيئا استنكرته من غيرك؟ ها؟ شيئا استنكرته من الآخرين تفعله أنت؟ تقع فيما وقع فيه؟ يقولون واحد سأل عيسى عليه السلام من أين لك هذا الأدب الرفيع وأنت لا أب لك يؤدبوك؟ سألوا هذا لكن ما يدري عن الوحي؟ قال أرى الحسن فأستحسنه وأفعل مثله، وأرى القبيح فأستقبحه وأتركه ولا آتيه. فالعاقل يرتاح. إذن أول درجات التحصيل في إنكار المنكر بالقلب هو الصيانة والبعد عن فعله. ثانيا حينما تستنكر الفعل بقلبك يظل إنكار المنكر قائما لكنه دفين كمين، حتى لعلك تنقل هذا الإحساس إلى من يقدر أن يغيره بلسانه أو بيده، أو تظل أنت على علم وحامل لهذا الأمر لعلك تتمكن في وقت من الأوقات أن تغير هذا المنكر بالدرجات الأخرى باللسان أو باليد. إذا إنكار المنكر بالقلب إبقاء على هذا المنهج لا يضيع ولا يندثر عند الناس. إذا أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. ولقد جاء هذا الباب فيما يتعلق بالأمور المادية،
من إطعام الطعام والنفقة على الأولاد والنفقة على الزوجة، كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد. اللقمة تضعها في امرأتك صدقة. وفي نهاية هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. الحديث الآخر حق صاحب البيت كل سلامة: تحمل الرجل على متاعه فتعينه عليها. إنسان عنده متاع ما هو قادر يشيله، ساعدته على حمله على ظهره. عنده دابته حمله موجود، تحمل المتاع على الدابة معه صدقة. تعين صناعا في صنعته صدقة. نجار يبغى ينشر خشبة ما هو قادر يمسكها، مسكها حتى نشرها. يريد ان يحزمها بحبل، ساعدته في حزمها. ومر صلى الله عليه وسلم برجل ذبح شاة ويريد سرقها ولم يحسن، فحفر عن قمه صلى الله عليه وسلم وادخل يده بين الجلد واللحم وادارها وقال: هكذا فافعل. سبحان الله العظيم. لا يستنكف عن عمه، يساعد. كونك ترشد الضال فتهديه سواء حسا او معنى. شخص كثير، شخص غريب ما يعرف البيت فين، سألك اين بيت فلان، تهديه الى هذا البيت، فهي صدقة منك عليه وعلى نفسك. انسان غشيم او جاهل تعلمه، كل ذلك صدقة. فابواب الخير والصدقة كثيرة جدا. وقد جاء الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وذكر أعلاها لا إله إلا الله محمد رسول، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. ثم يأتي: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع معروف وهو إتيان الرجل أو عضو الإتيان بين الرجل والمرء. فهنا استغرب الصحابة: في بضع أحدنا صدقة؟ صدقة على من؟ صدقة عليكم أنتم الاثنين. صدقة عليك أولا لأنها تعفك وتغض بصرك، وصدقة على الزوجة التي هي أمانة في يدك تؤدي حقها وواجبها. فاستعجب: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم، شوف الأسلوب النبوي، التعليم بالمحسوس واستنتاج الحكم من السائل. لو كنت وضعتها في حرام أكان عليك وزر؟ قال: بلى. قال: أتحتسبون بالوزر ولا تحتسبون بالأجر؟ تعدون الشر على أنفسكم وتتركون الخير ما تحتسبون. وهنا لو وقف إنسان عند هذا الأمر، وكونه كما قال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ ويقيس عليها صلى الله عليه وسلم ما يسمى بقياس العدس، ويعلمهم ويبين لهم، نعلم أنه كما يقال: إن حسن النية يقلب العادة فيصيرها عبادة. لو أكلت لقمة أنت جائع ولكنك تنوي بأكلها التقوي على طاعة الله، كنت تشبع وتتمتع بالأكل ولك فيها أجر. لو نمت في القيلولة ونويت بذلك الاستعانة على أداء واجبك في النهار أو قيام الليل كان لك في ذلك أجر. إذا لبست ثيابك ونويت شكر النعمة وستر العورة وأداء الواجب كان لك بذلك أجر. لو كان العكس، تأكل لتتقوى على معصية، تلبس لتتفاخر وتتطاول على الناس، تنام لتقوى على سهرة في لعبة أو في كذا، كان ذلك بالعكس. كما قال ابن مسعود أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا كلمة،
قال صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله دخل النار. قال أبو سعيد: وقلت أنا من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. يعني قياس العكس. وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وهذا يدلنا على كما أشرنا أن النية الصالحة تقلب العادة إلى وتسيرها إلى عبادة. ولعلنا بهذا نكون قد أوفينا هذا الحديث بما تيسر، ونظرا لانتهاء الوقت نسأل الله تعالى التوفيق وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.